بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان دليل الامتناع، تعرض إلى دليلين لصاحب القوانين لإثبات الجواز. الدليل الأول، ذكر صاحب القوانين بأنه نحن نسلم بأن الأحكام لا تتعلق بالطبائع بما هي هي، فإن الطبيعة بما هي هي لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، لا هي مصبا للبعث ولا هي مصبا لغير البعث، فإنه لا تلحظ الماهية والطبيعة بلحاظ مرتبة النظر إلى ذاتها وذاتياتها، لا تلحظ الطوارئ العارضة عليها. وهذا معنى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، لا هي موجودة ولا هي معدومة. أي إذا قصرنا النظر على مرتبة الماهية والطبيعة ولاحظنا ذاتها وذاتياتها، فلا المطلوبية مأخوذة في حقيقتها ولا عدم المطلوبية مأخوذ في حقيقتها، لا البعث ولا الزجر مقومان لها، وإنما هو أمر طارئ وعارض عليها. فلا أحد يقول أن الطبيعة بما هي هي مطلوبة. ومن هنا يتضح أنه لا معنى لجعل الوجوب أو الحرمة على الصورة بما هي صورة، فإن الصورة بما هي صورة لا معنى لي كونها مطلوبة أو غير مطلوبة. ولكن مع ذلك يمكن تصوير تعلق الحكم بالطبائع بنحو نحافظ على مسألة عدم تعلق الحكم بالطبيعة بما هي هي، ومن جهة أخرى نلاحظ مصب الغرض والملاك. ركزوا شلون قاعد يفكر صاحب القوانين. فنحن من جهة نحافظ على أن الطبيعة بما هي هي ليست مصبا للحكم، ومن جهة أخرى نحافظ على أن مصب الحكم موطن الملاك، ومن جهة ثالثة أيضا نحافظ على أن الحكم لا يتعلق بالخارج. بأن يقال الطبيعة التي هي مصب للملاك ومصب للغراض هي الطبيعة الموجودة في الخارج، فإن الطبيعة لها موطنان، لها وعاءان، وعاء الوجود الذهني، وليس هذا هو مصب الملاك والغرض، ووعاء الخارج وهو مصب الملاك والغرض.
فإن مصب الغراض والملاك الصلاة الخارجية فهي معراج المؤمن، هي قربان كل تقي. شرب الخمر مصب مفسدته أشرب الخمر الموجود في الخارج، فحينئذ مصب الملاك الوجود الخارجي للطبيعة والمولى عليكم السلام ورحمة الله لا يمكنه أن يجعل الوجوب على الوجود الخارجي، لأن الوجوب من مقولة الحكم والحكم أمر ذهني، فلا بد أن يكون متعلقها ذهني. فماذا يفعل المولى؟ يقول المولى لا بد أن يلاحظ الوجود حيث إنه مصب للملاك، ومن جهة أخرى ليس الوجود مما يتعلق به الحكم، فيكون مصب الحكم الطبيعة التي لوحظ فيها الوجود على نحو الشرطية لا على نحو الجزئية. فهنا حالتان شيخنا، تارة يقول المولى مصب ملاكي الطبيعة بما هي طبيعة، طلعناها خلاص، مصب الملاك الطبيعة الموجودة، وجود الطبيعة في الخارج هو مصب الملاك، صحيح. الآن أنا المولى ماذا أفعل؟ هل أقول أن الوجوب تعلق بالطبيعة التي لوحظ فيها الوجود على نحو الجزئية، بحيث أن المتعلق الآن مركب من جزء الطبيعة ووجودها في الخارج؟ يقول صاحب القوانين هذا يلزم منه محذور تعلق الحكم بالوجود الخارجي، والحكم لا يتعلق بالوجود الخارجي. لا معنى أن تلحظ الوجود الخارجي للطبيعة جزءاً لمتعلق الطلب، فإن لازمه تعلق الحكم بالخارج وهو غير معقول، فيتعين أن يكون الملحوظ هو الشرطية، بمعنى أن المولى يجعل الوجوب على طبيعة الصلاة المشروطة بوجودها الخارجي، بحيث يكون التقيد داخل والقيد خارج، فالوجود الخارجي خارج عن مصب الأمر، ليس متعلقا، لا، التقيد الذي هذا أمر ذهني، التقيد بالوجود الخارجي هو مصب للأمر. واضح الفكرة؟ لأن مصب الملاك الطبيعة المتقيدة بكونها في الخارج، أما الطبيعة التي هي غير موجودة في الخارج موجودة في الذهن، ليست هي مصبا للملاك. إذن ما هو مصب الملاك؟ الطبيعة التي شرطها وجودها في الخارج، الطبيعة المتقيدة بكونها في الخارج، فأخذ التقيد، والتقيد أمر شنو؟ أمر ذهني، التقيد أمر ذهني يمكن أن يلحظ، يمكن أن يكون مصبا للأمر، بل لا بد أن يلحظ لأنه مصب الملاك، لأن الطبيعة غير المتقيدة بكونها في الخارج ليس مصبا للملاك، لأن مصب الملاك الطبيعة المتقيدة بكونها في الخارج. واضحة نقطة تحليل كلامه؟ إذن صاحب القوانين قدس سره يقول متعلق الأحكام الطبائع الموجودة على نحو يكون الوجود شرطا لا شطرا، شرطا لا جزءا، فالوجود الخارجي خارج عن حريم متعلق الأمر. فحافظنا على قضايا ثلاث بالكلام، من جهة ما تعلق الحكم بالطبيعة بما هي طبيعة، لأن أخذنا التقيد. من جهة أخرى حافظنا على تعلق الأحكام بمصب الملاك، لأن مصب الملاك وجود الطبيعة في الخارج. من جهة ثالثة حافظنا على أن الحكم لا يتعلق بالخارج. كل هالقضايا جمعناها وحللناها في وين؟ في الطبيعة المتقيدة بوجودها في الخارج على نحو يكون الوجود خارج قيدا داخل تقيدا. والأحكام يمكن أن تتعلق بذلك لأن الطبيعة ذهنية والتقيد ذهني، فما تعلق الحكم بالخارج فالمقتضي موجود، وهم الملاك هو مصب الملاك. وبناء على هذا التحليل لا بد أن نقول بالجواز، لأنه مصب الأمر الصلاة المتقيدة بكونها في الخارج، ومصب الحرمة لا تغصب الغصب المتقيد بكونه في الخارج، فإذا صلى في الأرض المغصوبة. فيقول إذا صلى في الأرض المغصوبة، إذا لاحظنا الوجود الخارجي فهو واحد، هذه الحركة الصادرة من المكلف من الركوع والسجود، هذه الحركة الواحدة هم هي صلاة هم هي غاص، فاتحد الأمر والنهي في الوجود الخارجي. ولكن الوجود الخارجي ليس مصبا للأمر والنهي، لما عرفت أن الوجود مأخوذ على نحو الشرط بحيث يكون خارج عن مصب الأمر والنهي، فما تعلق الأمر والنهي في واحد، لأن ما هو لأنه ما تصادق فيه العنوانان وهو الوجود الخارجي ليس مصبا للأمر والنهي، لأن الوجود قد أخذ على نحو الشرطية لا على نحو الشطرية. واضح الفكرة؟ أخذ على نحو الشرط فهو خارج عن حريم الأمر والنهي، فلا ينصب الأمر على الشرط، لا ينصب النهي على الشرط، وإنما ينصب على التقيد لا على القيد. فما هو مصب المجمع القيد والقيد خارج عن متعلق الأمر والنهي، وما هو متعلق للأمر والنهي الصلاة المتقيدة والغصب المتقيد، والغصب المتقيد غير الصلاة المتقيدة، كلاهما متغايران. واضح؟ فمصب متعلق الأمر والنهي الطبيعة المتقيدة، وطبيعي الغصب غير طبيعي طبيعي الصلاة. فهناك فارق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. واضح الفكرة إن شاء الله؟ فلم يلزم اجتماع الأمر والنهي في عالم التعلق، وكذا أيضا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في مقام الامتثال والعصيان، فإنه لو أتى بالمجمع فما هو مصب للطاعة؟ طبيعي الصلاة. ما هو مصب للحرمة؟ الغاص. فسقوط فيتحقق الطاعة من إحدى الجهتين والمعصية بمجرد بالمعصية من جهة أخرى، فهذا الواحد هو معصية من جهة وطاعة من جهة، لا أنه عصيان وإطاعة من جهتين واحدة. واضح؟ ما اجتمع المتنافيين أيضا في عالم الامتثال، لأنه عندما يأتي بهذه الحركة من السجود والركوع، هذه ليست طاعة وعصيان من جهة واحدة، هي طاعة للأمر عصيان للنهي، وتعدد الجهات يكفي في دفع غائلة اجتماع الأمر، وأن اجتماع النقيض يعني. فلا اجتماع لا في عالم التعلق والجح ولا في عالم الامتثال عندما يأتي بالمجمع، فإنه بل فإن الأمر يسقط بالطاعة والنهي تتحقق معصيته بماذا؟ بالإتيان. واضح الفكرة؟ فلا نحتاج أن نقول أن المولى يلاحظ الحكم بما هو قنطرة وعنوان للخارج ومصب الأمر الطبيعة بما هي فانية. ندخل في الفنائيات ما نفهم وش معنى احنا الفناء والمفني فيه. الحكم متعلق بالطبيعة المتقيدة بوجودها في بكونها في الخارج على نحو يجعل المولى يقول أوجد تقيد الطبيعة بكونها في الخارج. واضح الفكرة؟ هذه الطبيعة لها تقرران، كون في عالم الأذهان وكون في الخارج. أوجد لي يا عبدي الطبيعة في عالم الأعيان في الخارج. هذا معنى أن البعث انصب على الطبيعة المتقيدة بكونها في الخارج التي هي مصب الملاك والغرار. مو الطبيعة بما هي طبيعة، لا، الطبيعة المتقيدة بكونها في الخارج. فبعث المولى عبده لإيجاد الطبيعة المتقيدة بكونها في الخارج. هذا كلام صاحب القوانين بتحليل، لأنه ما جاب التحليل للمطلب، احنا حللنا مطلبه بما يرجع إلى نقطة صناعية. ولهذا قال المصنف وأن غائلة اجتماع الضدين في المجمع لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع للأفراد، فإن غاية تقريبه، غاية تقريب شنو؟ ارتفاع غائلة الاجتماع بتعلق الأحكام بالطبائع، غاية تقريبه أن يقال، هذه غاية التقريب شيخنا، غاية التقريب أن يقال، هذا كلام المحقق من؟ صاحب القوانين. إن الطبائع من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي، يعني تلحظ ذاتها وذاتياتها، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية، لأنه بما هي ليست هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، لا هي مصبا للبعث ولا هي مصبا لعدم البعث. النقاض تجتمع في مرتبة، يقولون في مرتبة شنو؟ مرتبة الماهية. يقول كالآثار العادية والعقلية، فإن الآثار العادية أو الآثار العقلية ليست مصبها الطبيعة من حيث هي، بل الطبيعة بما هي موجودة يكون مصبا للآثار، أما الطبيعة بما هي ليست متعلقا للأثر، لا الأثر العادي ولا الأثر العقلي. التحيز للجسم هذا أثر شنو؟ عقلي. الجسم من حيث هو ليس إلا هو، لا هو موجب للتحيز ولا إلى عدم التحيز. والتحيز من الآثار العقلية التي لا تثبت للطبيعة بما هي لطبيعة الجسم، وإنما تثبت للجسم الموجود. الأثر العادي مثل شنو؟ أثر عادي نبات اللحية، نبات اللحية لا يثبت لطبيعة الإنسان بل بما هو، بل الإنسان الموجود في الخارج المقيد ببعض الشرائط يثبت له هذا الأثر. إلا أنها أي أنها الطبيعة مقيدة بالوجود. ليش قيدتها بالوجود؟ لأنه مصب الملاك، مصب الغرض، مصب الغرض الطبيعة الموجودة لا الطبيعة بما هي هي. إزين الطبيعة الموجودة؟ الوجود لا يمكن أن يتعلق به الأمر. قال لا، الوجود بما هو شرط، الوجود بما هو جزء حتى يكون متعلق للأمر. قال بحيث كان القيد خارجا. واضح المطلب؟ ليش ما ليش قال القيد خارج؟ لأن لو كان القيد داخل يعني الوجود داخل لا لازم تعلق الحكم بماذا؟ بالقيود. لا لازم تعلق الحكم بماذا؟ بالوجود. ولا يعقل تعلق الحكم الذي هو من مقولة المعنى، من مقولة الذهن، بماذا؟ بأمر خارجي. بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخل كسائر الشروط. يقول وإنها مقيدة بالوجود صالحة لتعلق الأحكام بها. ليش صالحة؟ لأن التقيد ذهني والطبيعة ذهنية، هذا من جهة، وأخرى هي مصب للملاك فهي صالحة لتعلق الأحكام ومتعلقة. الآن خلاص وش تبي تقول؟ الآن هذا الآن حرر المطلب، بين ما هو متعلق الأمر وأنه شريد تقول هالكلام الطويل. قال إذن النتيجة هي الجواز. ويقول ومتعلق الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لأن هذا الصلاة المتقيدة هذا عبارة عن شنو؟ عن الغصب المتقيد، اتحدا في الوجود الخارجي والوجود خارج عن حريم متعلق الأمر. فما هو مصب اتحادهما في الخارج؟ هو الوجود الخارجي وليس هو مصب للأمر والنهي. فما اجتمعا فيه ليس مصب الأمر والنهي، وما هو مصب للأمر والنهي لم يجتمعا فيه. واضح الفكرة؟ قال ومتعلق الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث والزجر ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر لو أتى بالمجمع بسوء الاختيار. أنت عندك مندوحة، ليش يسوي لماذا تأتي بالأمر في متعلق النهي؟ ليش تصلي في الأرض المنصوخ وسوى بعض بسوء اختياره؟ إذا صلى في الأرض المغصوبة قال لازم أنا أصلي في الأرض المغصوبة، عاجبني ما أصلي في المسجد، ما أصلي في الدار، إلا أصلي هنا أوجد الصلاة، فإن الأرض تشهد للإنسان. سمع هذا الرواية، كلما الأرض تشهد للإنسان بأنه إذا صلى، ولهذا يقول يستحب أنك أنت تكرر يعني تتعدد في المكان لأن الأرض تشهد. كان بعض الأعلام رأيته إذا يصلي النافذة يصلي منك بعد شو يتحرك منها تحرك من قوش، يقول يستحب تعدد في أماكن إذا أردت أن تصلي فإن الأرض تشهد. خب فهذا يمكن سمع الحكاية قال لا الأرض المغصوبة هم هذه لازم أن تشهد لي. فراح وصلى في الأرض المغصوبة فبسوء اختيار أتى. يقول بلي عصى من جهة وأطاع من جهة. فقيل ولا في بلي أما اشرح لنا شيخنا صعب المطلب. قال أما في المقام الأول، المقام الأول يعني أنه ما اتحدا في متعلق البعث والزجر فلتعددهما، تعدد متعلق الأمر والنهي بما هما متعلقان للأمر والنهي، وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما متعلقان للأمر والنهي وهو الوجود الخارجي. وأما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة، الأمر يسقط من حيث الإطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان. ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد؟ وين اجتمعوا في واحد؟ لا في عالم التعلق اجتمع ولا في عالم الامتثال، لا في ظرف الثبوت ولا في ظرف السقوط. واضح؟ ما اجتمع في واحد. كلام لطيف مرتب، كلام صاحب القوانين المحقق. وش رأيك السيد في كلام هذا؟ كلامه صحيح لا مو صحيح؟ نعم كما ترى. إذا ما رأيت استاذنا كان أدرس، كنت أدرس أحد الكتب يقول كما ترى، أقول ما أشوف شيء في المطلع. قال كما ترى تمارا شو ايش اسوي بعد؟ ما يصير ما ترى وتوشتي ذاك اليوم قعدنا عركه ذاك اليوم جاب شيء جاب احتمال قال هكذا قلت هذا ما في ما يرد اشكال كذا صار صارت عركه اقول له كله كما ترى كما ترى ما اشوف شيء انا كما ترى قال انت عينك تعبانه جاي لابس لابس نظاره جاي تدرس المهم الشيخ الاخوند اشكل على هذا الكلام بأنه من خلال ما تقدم في بيان دليل الامتناع تبين فساد هذه الدعوة، فإنه لا معنى لتجشم وتكلف أن الحكم متعلق بالطبيعة المتقيدة بالوجود الخارجي على نحو أن يكون الوجود شرطا لا 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 شرطا لا شطرا، فإن هذا تحليل غير صحيح للمطلب. نحن قلنا أن مصب الملاك الخارج وأن الطبائع ليست مصبا للملاك، فلا يمكنك أن تتوسل بالطبيعة بأي لحوين عليك. وش بتسوي؟ لا يمكنك أن تتوسل بتعلق الحكم بالطبيعة لدفع محذور اجتماع الأمر والنهي. لا تدوخ حالك يقول لي تروح الطبيعة وتحللها متقيدة شطران شرطان. التوسل دول لك مكان تتوسل فيه أفضل. التوسل بالطبيعة لحل مشكلة الاجتماع باب منساد لا معنى له، لأن الطبيعة متى ما فرضتها فهي ملحوظة بما هي حاكية ومرآة وآلة عن مصب الملاك، إذ أن الأحكام لا تتعلق بالطبائع باللحاظ الموضوعي باللحاظ الاستقلالي، وإنما تتعلق بالطبائع بما هي حاكية عن الخارج. فالمولى يقول لاحظوا الطبيعي الغاص بما هو مرآة إلى الخارج، فإذا لاحظه بما هو مرآة ما معنى تقيده بكونه في الخارج؟ تحصيلون للحاصل لا معنى له، لأن الخارج قد حضرا للمولى عبر العنوان، فتعلق البعث والزجر بالمعنوان المرئي والمحكي عبر العنوان. ليش بعد تقول المقيد بالخارج شنو؟ فإنه بالنتيجة نسألك يا صاحب القوانين، عندما قلت الطبيعة المتقيدة بكونها في الخارج، هل المولى لاحظ الطبيعة باللحاظ الموضوعي أو باللحاظ المرآتي؟ بأي لحاظ؟ إن قلت لاحظها باللحاظ الموضوعي هذا الإشكال، الطبيعة بما هي بلحاظ موضوعي ليس مصبا للملاك، بل يحصل تهافت داخلي، كيف الطبيعة لاحظها بلحاظ موضوعي ثم قيدها بكونها في الخارج؟ فإن هذا في الحقيقة جمع بين شنو؟ بين لحاظين. وإن قلت لا المولى لاحظ الطبيعة بما هي مرآة، إذا لاحظ الطبيعة بما هي أولا، إذا لاحظ أولا لا معنى لتقيدها بعد ذلك بكونها في الخارج، فإن الطبيعة باللحاظ المرآتي هو معنى كونها في الخارج، فما معنى تقيدها بكونها في الخارج في عالم الجعل؟ وثانيا حتى لو تنزلنا عن إشكالنا الأول، فإن البعث والزجر سيكون بلحاظ المعنون والمرئي عبر العنوان سيكون واحدا، فعاد محذور اجتماع الأمر والنهي. ملتفتين مطلب؟ الصورة مقيدة، الصورة بلحاظ المرآتي باللحاظ المرآتي المرئي عبر الصورتين المتقيدتين بكونهما في الخارج، المرئي واحد لا متعدد، المرئي واحد المشار إليه واحد، فلزم البعث والزجر على واحد، فعاد مأذور اجتماع الأمر وأنه ما فهمنا احنا وش سوى صاحب القوانين بالدقة. كلام لطيف لكنه لا يحل المشكلة، لأن المشكلة أن العنوان يلحظ بما هو مرآة للخارج، والبعث والزجر على المعنون بالعنوان على المرئي بالعنوان، فلزم اجتماع البعث والزجر على واحد. إذن ما أفاده صاحب القوانين من دعوة التوسل بالطبيعتين لحل مشكلة الاجتماع لا يحل المطلب، إذ لا تعدد في الوجود المحكي عبر العنوانين والمشار إليه بالعنوانين والمدار على المحكي لا الحاكي. بل ذكر الشيخ التبريزي أعطيكم مصدر راجعه، أصلا هل المحاولة غير معقولة في حد ذاته؟ ذكر الشيخ التبريزي في الجزء الثاني صفحة 376 أنه هذا الوجه في حد ذاته غير معقول. نعم على فرض أنه معقول يأتي كلام المصنف أنه لا فائدة فيه، واضح لا يحل المشكلة، هو أصلا غير معقول أن تقيد متعلق الجعل بالوجود الخارجي على نحو القيد والشرط، واضح الفكرة؟ يقول هل الفكرة هي نفسها مو صحيحة؟ الشيخ الآخر قال بناء على كذا لا يكاد يجدي في دفع محذور غائلة، هو أصلا يقول الفكرة غير معقولة، ما يصير، ما يمكن أصلا أن المولى يلحظ الطبيعة المتقيدة بالوجود الخارجي بنحو أن يدخل التقيد، التقيد يدخل جزءا في وانا متعلق الآم. فلاحظوا ما أفاده قدس سره. ولهذا قال وأنت خبير يا شيخ جعفر بأنه لا يكاد يجدي هذا الكلام بعدما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. خير يا طير، تعددت الطباء بما هي بلحاظ موضوعه بلحاظ آلي، إن موضوعي ما هو مصب الملك، إن آلي المشار إليه واحد، رجعت المشكلة. إن أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية ولا تنثلم به وحدته أصلا، وأن المتعلق للأحكام في الحقيقة هو المعنونات لا العنوانات، وأنها إنما تؤخذ، ليش أخذوا العناوين في المتعلقات، وإنما تؤخذ في المتعلقات العناوين بما هي حاكيات كالعبارة. أنت يوم تروح تسمع المصيبة تسمع ألفاظ، هل تلحظ الألفاظ بما هي ألفاظ أو المشار إليه والمحكي بالألفاظ؟ تلحظ المعنى وتلحظ الألفاظ شيخنا؟ أنت عندما تبكي في المصيبة ما تلاحظ الألفاظ بما هي ألفاظ، بل لا تنظر إلى الألفاظ أصلا ولا تلتفت إليها، دائما تلتفت إلى المعاني، واضح؟ قال كالعبارات لا بما هي على حيالها، يعني العناوين على حيالها واستقلالها. هذا هو الوجه الأول لصاحب القوانين. الوجه الدوم يعني الثاني، ذكر صاحب القوانين بأنه الصحيح هو القول بالجواز رحمك الله، فلو قال المولى صلي ولا تغصب فإن متعلق الأحكام هو الطبائع لا المصاديق الخارجية ولا الوجود الخارجي. وحينئذ إذا كان الأمر متعلق بطبيعي الصلاة والناهي متعلق بطبيعي الغصب فلا اجتماع بلحاظ عالم المتعلق، كلاهما له متعلق متغاير عن الآخر. نعم ما هو مصب للاجتماع عالم الوجود الخارجي المصداق والفرد في الخارج، ولكن الفرد ليس هو مصب لل شنو مصب لل للأمر والنهي، بل هو مقدمة لتحقق متعلق ومصب الأمر والنهي. فإذا قال المولى صلي اشتغلت العهدة بكلية الصلاة بين الحدين، صحيح؟ من المقدمات لتحقيق متعلق الأمر اتيان مصداق وفرض الصلاة في الخارج، فلو صلى في الخارج كما لو صلى في المسجد، هي الصلاة التي في المسجد فرد ومصداق للطبيعي، لا أنه متعلق للأمر، لأن متعلق الأمر الطبيعي، وهذا فرد الطبيعي مصداق الطبيعي. وحينئذ يقول ما هي علقة الفرد مع الطبيعي؟ ما هي العلاقة والعلقة بين الفرد والطبيعي؟ يقول العلقة هي علقة المقدمية، فإن المصداق والفرد في الخارج مقدمة لتحقيق الطبيعي. إذا عرفت ذلك فنأتي إلى بحث اجتماع الأمر والنهي. إذن عرفنا كم شيئين، أن متعلق الأحكام الطبائع مو الوجودات الخارجية والأفراد الخارجية. المقدمة الثانية أن علقة الطبيعي بالفرد علقة المقدمية، وهو أن الفرد مقدمة لتحقيق الطبيعي. إذا عرف ذلك نأتي إلى محل البحث. قال المولى صلي لا تغصب. قام هذا العبد بحركة واحدة، ما عندنا وقت نقول احنا صرف حركات، بحركة واحدة صلى في الأرض المغصوبة. يقول صاحب القوانين بأن ما هو متعلق للأمر والنهي طبيعي الصلاة طبيعي الغصب، صار فيهم تعدد. هذه الحركة الخارجية التي هي مصداق للصلاة مقدمة لتحقيق طبيعي الصلاة، وهي مقدمة لتحقيق طبيعي الغصب، فهذه مقدمة لما هو متعلق الأمر والنهي، لا أنه متعلق الأمر والنهي. فما اجتمع الأمر والنهي فيما هو المتعلق؟ ثم قال فإن قلت يلزم محذور من جهة أخرى، حيث إن هذا الفرد مقدمة للطبيعي، وأنت يا صاحب القوانين ترى كبرى الملازمة بين حكم ذي المقدمة وحكم المقدمة، فهذه من حيث أنها مقدمة واجب مصب للوجوب الغيري، صحيح؟ ومن حيث أنها رحمك الله مقدمة للحرام مصب للحرمة الغيرية، أو لا أقل، حيانهم بحث قدم لا أقل. إذا كان الشيء مصبا للوجوب الغيري وإن كان لا يمكن وإن كان بلي وإن كان لا نقول بتعلق الحرمة الغيرية، لكن لا نقول بإمكان تعلق شنو ما هو ضد لها. وبعبارة أخرى بحثنا أن الأمر بالشيء هل يقتضي أو أصلا الأمر الحكم الثابت ذي المقدمة هل يقتضي الترشح للمقدمة أو لا، هذا بحث. وبحث آخر هل أن الأمر بالشيء يقتضي عدم النهي بالشيء وإن لم يقتضي الأمر به؟ تذكرون المطلب؟ فإذا قلنا أن الشيء مصب للوجوب الغيري نقول قد نقول أنه ملي لا يمكن أن يكون مصب بلي إلى الحرمة الغيرية، لكن لا يمكن أن يتعلق به ما هو مناف للوجوب الغيري. فإذا قلنا أن مقدمة الحرام حرام يلزم اجتماع الوجوب والحرمة، أو لا أقل لا يمكن أن يقال بأنها غير واجبة. إذن بناء على القول بالملازمة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة الغيرية على متعلق واحد، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن ذلك، هنا اختلف الأعلام في شرح كلام صاحب القوانين، الجواب عن ذلك حيث إن المصنف ماذا عبر في الكتاب؟ شوف عبارته، قال ولا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. قال فرق بين بحث المقدمية وبحث اجتماع الأمر والنهي. فإذا لاحظنا مسألة اجتماع الأمر والنهي في الصلاة والغصب فلم يلزم اجتماع الأمر والنهي لتعدد المتعلق، وأما مسألة المقدمية فإننا لا نسلم أن مقدمة الواجب واجبة إذا تعنونت بعنوان الحرمة المقدمية. واضح الفكرة؟ لا نسلم أن مقدمة الواجب واجب في هذا الفرد إذا تلبس الفرد بالحرمة الغيرية. فيقول مع فرض أن المكلف يمكنه تحقيق طبيعي الصلاة بالفرد المباح، فهناك مندوحة أن يصلي في المسجد أن يصلي في الدار، لو اختار الفرد المحرم يقول الوجوب المقدمي لا يترشح ويمتد إلى الفرد الذي هو مصب للحرمة الغيرية. واضح الفكرة؟ الوجوب الغيري لا يمتد ولا إطلاق له للفرد المتلبس بالحرمة الغيرية، والمفروض أن الحرمة شمولية، وحيث إن الحرمة شمولية الغصب كل أفراده محرمة، فالغصب كل الغصب محرم فكل أفراده محرمة بالحرمة الغيرية، فما تلبس بعنوان الحرمة الغيرية لا يمكن أن يكون طارئا عليه الوجوب الغيري. فهناك مشكلة في أصل الوجوب الترشحي، الوجوب الغيري لا يمتد إلى الفرد المتلبس بالحرمة الغيرية، فهذا مصب للحرمة الغيرية وليس مصبا للوجوب الغيري. فلو أتى بالفرد، صحيح أن الفرد ليس مصبا للوجوب الغيري ولكنه أتى بالطبيعة، صحيح صح أن الفرد ليس وجوبا ليس مصبا للوجوب الغيري، ولكنه متى ما أتى بالحركة الصلاتية في هذا فقد أتى بالطبيعي، وإن لم نقبل بالمقدمة أنها واجبة شرعا بالوجوب الغيري، مثل اللي ينكرون أصل الوجوب الغيري، ما يقولون إن أنكرنا الوجوب الغيري يعني ما تحقق الامتثال، صحيح؟ إذن بناء على ما ذكرنا ما هو متعلق للأمر والنهي؟ الطبائع والأفراد والمصادق مقدمة، ولا يلزم أيضا اجتماع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية على شيء واحد. واضح المطلب؟ هذا هو الوجه الثاني للجواز. ويقول هذا احنا ما نحتاج الطبيعة المتقيدة بكونها في الخارج، ينمشي الآخون المولى لاحظ الطبيعة بما هي حاكية عن الخارج، لكن مصب الأمر يبقى الطبيعة، لا مصب الأمر المصاريق الخارجية، والمصاريق الخارجية مقدمة لتحقيق الطبيعي. واضح الفكرة؟ إذن هذا كلام مبني على أن متعلق الأمر الطبائع بما هي حاكية عن الخارج، لكن ما صبنا الطبيعة التي في الخارج مو الفرد والمصادق الخارجية، وفرق بين الطبيعة والمصداق. قال: كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عن، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. يعني لو اختار الفرد المحرم مع أنه في مندوحة، لكن بسوء اختيار اختار الفرد المحرم، إذا اختار بسوء اختياره الفرد المحرم فإنه ما هو ثابت من الحكم الغيري الحرمة الغيرية للوجوب الغيري. ليش؟ وذلك يأتي إن شاء الله يوم السبت بيان جواب المصنف، جاب جوابين المصنف، جوابين عن هذا الإشكال. المحقق النائني فهمه من كلمات المحقق صاحب القوانين شيء آخر، صور مطلب صاحب القوانين بشيء آخر، فراجع كلمات النائيني وتعرض له سيد المنتقى صفحة 113. هنا تصويران لمطلب القوانين، هذا تصوير الآخر، عندنا تصوير لمن؟ للنائيني آخر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.